الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشريف أجرهم الشريف. تكلمنا في الحصة الماضية عن بعض التنبيهات التي ذكرها المصنف بعضها وبعضها لم يذكره المصنف، وتحدثنا عن التعريف بالمثال أو ما أسمي بالطريقة الاستقرائية. التعريف والطريقة الاستقرائية جزء من التعريف بالمثال، يعني قد تأتي بمثال واحد وقد تكثر الأمثلة والمصادق فيكون هذا من التعريف الطريقة الاستقرائية. بقي طريقة في التعريف تعرض لها المصنف بشكل سريع، ثم نتكلم بعدها عن شروط التعريف. وهذه الطريقة هي التعريف بالتشبيه. في التعريف بالمثال قلنا أنت لا تأتي بالتعريف المستنبط، يعني لا تعرف الإنسان بأنه الحيوان الناطق أو أنه جسم نامٍ حساس ناطق متحرك بالإرادة ناطق، بل تشير إلى أمثلة لهذا المفهوم، ومن خلال هذه الأمثلة عندما ينظر إليها المتلقي أو المستمع أو المتعلم يتعرف على هذا المفهوم. التعريف بالتشبيه شبيه بهذا، لكنك لا تشير إلى المصادق وإلى الأمثلة فيه، لا تعرف على المفهوم من خلال أمثلته ومصادقه، بل من خلال تشبيهه بشيء آخر. يكون هناك شيء معروف لدى السامع، مفهومه واضح في ذهنه، أنت تريد أن تعرف شيئا آخر وهناك بينهما وجه شبه، هناك شبه بينهما، فتأتي بالتشبيه لكي تلفت نظر المتلقي أو السامع إلى المفهوم الأول من خلال وجه الشبه. وقد ذكر المصنف مثالا في المتن، سوف يأتي عندما نقرأ المتن ونتكلم عنه، لكننا نذكر مثالا آخر. قالوا مثلا في تعريف النفس، النفس خفية، مفهوم النفس خفي على السامع، ومن الصعب الإحاطة بمفهوم النفس، إن الآن النفس ليست شيئا واضحا لدى الناس. فأرادوا تعريف النفس، قالوا النفس في الجسد كالملك في المدينة، أو النفس هي ما في الجسد كالملك في المدينة. ما هو وجه الشبه بين الملك في المدينة والنفس في الجسد؟ أن النفس متصرفة في الجسد، مالكة لأمور الجسد، والملك كذلك في المدينة يتصرف بها كما يشاء، هي خاضعة لأمره، يسيطر عليها وما شابه. فهذه جهة التشبيه، فقالوا النفس في الجسد من باب التعريف، النفس في الجسد كالملك في المدينة، وهذا هو وجه الشبه. حسنا، هذا التعريف هل هو قسم خامس إلى جانب الأقسام الأربعة، الرسم الناقص والرسم التام والحد الناقص والحد التام؟ قال المصنف لا، هو يرجع أيضا إلى الرسم الناقص. قال هذا
يمكن برا،
قال
برا التشبيه اللي بيستعملوا تعريف المثال،
هلا وهذا من الوان بيستعملوه بالتشبيه. قال المصنف هذا أيضا يرجع، قال المصنف هذا أيضا يرجع إلى الرسم الناقص. لماذا؟ لأن وجه الشبه، لأن هذا الشبه يجب أن يكون من خواص الشيء المشبه. أنت إذا أردت أن تعرف شيئا عبر تشبيهه بشيء آخر، شبهه بهذا الشيء هو من خواصه، أما إذا لم يكن من خواصه فلا ينفع هذا في التشبيه. يعني إذا كان معرف يشبه المثال المطروح أو يشبه هذا المشبه به، وهناك أشياء أخرى أيضا تشبهه، فكان تعريفا بالأعام فلا يصلح. فأنت تأتي بتشبيه يدل على خاصة في الشيء، مثلا النفس، من خاصة النفس أنها المسيطرة في هذا الجسد، أنها المدبرة لشؤون هذا الجسد، أنها التي تأمر هذا الجسد وتحركه، هذه خاصة لها، فتأتي بالتشبيه لكي تلفت إلى هذه الخاصة فهو تعريف بالخاصة فهو اسم ناقص. عادة ما يستعمل التعريف بالتشبيه عادة عندما تريد أن تعرف الأمور غير المحسوسة، لأن الأمور غير المحسوسة بعيدة عن أذهان الناس. الناس عندما الصور الموجودة في أذهان الناس عادة ما تأتي من الحواس ثم يراكمون فوق هذه الصور، كما مر معنا في أقسام العلم، العلم الحسي، العلم الخيالي، العلم الوهمي وهكذا، والعلم الكلي العقلي. فالناس أذهانهم مأنوسة بالمحسوسات وبالماديات. عندما تريد أن تعرف شيئا غير محسوس ليس ماديا فأنت تشبهه بالأمور المادية لكي تقرب مفهومه إلى الأذهان. والتعريف بالتشبيه غير التعريف بالمثال. قلت في البداية التعريف بالمثال تأتي بالمصادق بالأمثلة، تعرف الحيوان بأنه ما كان كالبقر والغنم والإنسان وما شابه، لكن تعريف التشبيه تأتي بشيء آخر. وإن شاء الله عندما نتكلم عن شروط التعريف نأتي أيضا بتعريف آخر بالتشبيه ولكن لغاية أخرى. المصنف ذكر مثالا للتعريف بالتشبيه، قال: ومثاله تشبيه الوجود بالنور، وجهة الشبه بينهما أن كلا منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره. وهذا في الحقيقة ليس تعريفا للوجود، ولا يستعمل من باب تعريف الوجود، لأن الوجود أعرف الأشياء، مفهوم الوجود مفهوم بديهي لا يعرف بحد ولا برسم، هو من أجلى وأظهر المفهومات في الذهن، ليس له حد ولا رسم. الوجود مفهوم بديهي، وبالتالي عندما شبهوا الوجود بالنور لم يكونوا بصدد تعريف الوجود، بل كانوا بصدد لفت النظر إلى بعض أحكام الوجود. فيأتي عند الكلام عن تشكيك الوجود يأتي تشبيهه هناك في ذلك المبحث بالنور، وعند الكلام عن كونه ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره أيضا يشبهونه بالنور. فالأولى الإحالة إلى مثال آخر. من مبحث الأد ما في شيء، هذا هو كل المبحث. قال: التعريف بالتشبيه. قال: التعريف بالتشبيه مما يلحق بالتعريف بالمثال، ويدخل في الرسم الناقص أيضا التعريف بالتشبيه، وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شبه بينهما، على شرط أن يكون المشبه به معلوما عند المخاطب بأن له جهة الشبه هذا. ومثاله تشبيه النور بالوجود بالنور، وجهة الشبه بينهما أن كلا منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره. وهذا النوع من التعريف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة غير المحسوسة، عندما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات، لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب ولتصورها آلف، مألوفة للأذهان أكثر. وقد سبق منا أيضا، هذا مثال آخر، وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربع. ذكرنا التشبيهات اللي أعطانا وقتها لما حط الرموز الخطين المتوازيان والأكبر والأصغر. وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربع بأمر محسوس تقريبا لها، فمن ذلك تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين. شو جهة الشبه؟ لأنهما لا يلتقيان أبدا. ومن هذا الباب المثال المتقدم، وهو تشبيه الوجود بالنور، ومنه تشبيه التصور الآلي كتصور اللفظ آلة لتصور المعنى. التصور الآلي قسم التصور إلى آلي واستقلالي، سواء في اللفظ أو عندما تكلمنا، أشرنا إلى هذا عندما تكلمنا عن المفهوم والمصداق. قلنا المفهوم مرة تنظر إليه بنفسه، طب
Thank you.
بالانتقال. قالوا الحركة والانتقال أيضا مترادفان، مفهومهما واحد، فلا يصح أن يعرف بما كان عين المعرف أن يعرف بما كان عين المعرف بشو في المفهوم، بل لا بد من أن يتغايرا. وهذا التغاير إما أن يكون بالإجمال والتفصيل كما بين الإنسان والحيوان الناطق، فهذا لا يكون إلا التغاير في الإجمال والتفصيل، يكون في الحد التام، أو أن يكون في المفهوم كتعريف الإنسان بالضاحك أو تعريف الإنسان بالناطق، لا بد من تغاير حتى يصح التعريف. طيب، ما المشكلة؟ ما هو جوهر المشكلة في تعريف الشيء بنفسه بما يكون عينه في المفهوم؟ المشكلة أنني قلت، أو كما قلنا، أنني أطلب تصور المفهوم، المفهوم ليس معروفا لي، أريد أن أتصوره عبر التعريف. إذا كان هذا التعريف يؤدي إلى تصور المفهوم وهو مفتقر، خلينا نصيغها هيك، إذا كانت المعرفة معرفة الشيء المفهوم الأول تحصل بالشيء الآخر وهو عين المفهوم الأول، لوجب أن يكون الشيء معلوما ومجهولا في وقت واحد، أو حسب تعبير المصنف لوجب أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما. أنا مفهوم الإنسان ما بعرفه، بشو عرفته؟ مفهوم البشر. حصلت لي معرفة مفهوم الإنسان بمعرفة مفهوم البشر وهما واحد، فعرفت مفهوم البشر ثم عرفت به مفهوم الإنسان، فكان الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما، هو مفهوم واحد.
مش
طبعا. لا عم يقول هو انت بتعرف مفهوم البشر بس ما بتعرف مفهوم الانسان.
لا لما عرف البشر ثم عرف الانسان.
مش عرفت البشر. اجا قال لي ما هو الانسان؟ هل مفهوم الف اللي هو الانسان ايش؟ ما بعرف. مفروض انه انا جاهل به. كيف عرفته؟ عرفته بمفهوم الف يعني بنفسي. فهذا ادى الى معرفة هذا وهني واحد. فكان في هذه الرتبة مع الف معروف وباء مجهول ثم عفوا الف مجهول ثم انتقلت الى هذه الرتبة وعرفته فكان معلوما قبل ان يعلم. مش عارف اذا واضح. بمعنى اخر توقفت معرفة الشيء على معرفة نفسه. توقف الشيء على نفسه. انا عرفت الشيء بنفسه فحصلت معرفته بمعرفته. توقف الشيء على نفسه. هنيه وضحت او لا؟
لا ان شاء الله.
شكلها محمود. انا عندما اعرف الشيء بنفسه او اعرف المفهوم بنفس المفهوم لأن في عندنا توقف في عندنا هون علية وتوقف.
أنا هو إنه ليش بده ما هي ما عاش في رحلة تتراجع يعني لما عارف الإنس البشر
من دون أشعة
من البشر
من دون أشعة. السؤال ما هو الإنسان والجواب الإنسان هو البشر. أول شيء مفهوم الإنسان مفهوم البشر مفهوم الإنسان ومفهوم البشر واحد مش هيك؟ هيدا على جنب. أنا جاهل بمفهوم الإنسان. جاهل بمفهوم الإنسان. لو فرضنا أنه تحصل لي معرفة الإنسان عبر معرفة البشر هذا يعني أنني جاهل بالإنسان وعالم بالبشر.
يعني عالم بالإنسان.
يعني جاهل بالإنسان وعالم بالإنسان. هذا يؤدي لاجتماع المتناقضين. بس أنا نصورها كيف يعني بيكون معلوما قبل أن يعلم. يعني أنا قبل أن أعلم بالإنسان شو كنت عالم
بالبشر
يعني قبل أن أعلم بالإنسان كنت عالما بالإنسان وهذا محال. وهذا قال يسمون هلا بنحكي آخر شيء يسمون هذا لما نفوت من بعده. قال الثالث الشرط الثالث أن لا يكون المعرف عين المعرف في المفهوم كتعريف الحركة بالانتقال مترادفين والإنسان بالبشر تعريفا حقيقيا غير لفظي. نحكي عن التعريف الحقيقي أو عن شرح الاسم. أما لو كان تعريف لفظي فيصح الأسد هو الغضنفر الحركة هي النقلة الإنسان هو البشر. ليش يصح؟ لأنه بالتعريف اللفظي إلا نحن لا نتعرف على المفهوم ليس تعريفا في الحقيقة. نحن فقط نعرف أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ولا المعنى معلوم عنه. بل يجب تغايرهما إما بالإجمال والتفصيل كما في الحد التام الإنسان والحيوان الناطق أو تغايرهما بالمفهوم كما في التعريف بغير الحد التام يعني بالحد الناقص أو الرسم التام أو الرسم الناقص. ولو صح التعريف بعين المعرف أن تعرف الشيء بنفسه لوجب أن يكون معلوما قبل أن يكون معلوما. أنت في الرتبة الأولى يجب أن تكون عالما بالمعرف ثم به تعلم بالمعرف. ففي الرتبة الأولى أنت عالم بالمعرف وجاهل بالمعرف فأنت عالم به قبل أن تعلم به وهذا محال. وللزم أن يتوقف الشيء على نفسه. ما سبب هذا؟ هو سبب نفسه. ما سبب معرفة الإنسان؟ معرفة بالإنسان نفس المفهوم. ويسمون مثل هذا نتيجة الدور الذي سيأتي بيانه. هذا هو مؤدى الدور والذي لأجله يكون الدور باطلا ومحالا. طيب ما هو الدور؟ الشرط الرابع أن يكون التعريف خاليا من الدور بقسميه يأتي الكلام عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.